الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. قلنا أنه ينبغي تعريف المسلك الحكومة والكشف في دليل الانسداد. حجية الظن على الكشف يعني أننا في حال الانسداد نستكشف أن الشارع قد جعل الظن حجة. السلام عليكم. وأما هذا واضح، وأما حجية الظن عند الانسداد بنحو الحكومة أي بحكم العقل، وقع موردا للإشكال بين الأعلام أنه ماذا يعني حكم العقل بحجية الظن في حال الانسداد، كيف يمكن أن نجمع بين هذا الحكم العقلي وبين ما تقدم في أبحاث البراءة العقلية من قبح العقاب بلا بيان، وأنه كلما لم يكن علم فلا منجزية بحكم العقل، وأن المنجز والحجية، حجية بمعنى المنجزية، ثابتة بحكم العقل للبيان والعلم فقط ثبوتا ذاتيا، لأنها من لوازم مثلا لوازم الذاتية للقاطع والكاشفية التامة. من هنا جاءت تفسيرات عديدة لمعنى حجية الظن بنحو الحكومة. التفسير الأول ما ذكره بعض الأعلام من أن حجية الظن بنحو الحكومة يعني التبعيض في الاحتياط، هكذا فسر ابتداء حجية الظن على الحكومة بالتبعيض في الاحتياط. ومعنى التبعيض في الاحتياط أنه كلما كان هناك علم إجمالي، وهذا العلم الإجمالي كان منجزا، غاية الأمر هذا العلم الإجمالي المنجز يقتضي تنجيزه الاحتياط التام كامل، لكن حيث لا يثبت الاحتياط، إما لعدم إمكانه الاحتياط التام غير ممكن، لم يكن ممكنا، أو قام دليل على عدم وجوبه من إجماع ضرورة ونحو ذلك، حينئذ يقال أن العقل يحكم بلزوم الاحتياط في الباقي، يعني فيما عدا ما قام الدليل على عدم وجوبه، فإن الاحتياط التام والكامل في تمام الأطراف إذا لم يمكن أو لم يجب، والاحتياط الناقص في بعض الأطراف ممكن، فيبقى العلم الإجمالي منجزا لوجوب الاحتياط في الأطراف الأخرى، هذا يسمى بالتبعيض في الاحتياط. هذا العلم يقول حجية الظن على الحكومة معناه هذا، معناه أن العقل يحكم في موارد العلم الإجمالي بعد قيام الدليل على عدم وجوب الاحتياط التام، أو في بعض الأطراف أو عدم إمكان الاحتياط التام، العقل يحكم بأن العلم الإجمالي يبقى منجزا بالمقدار الممكن من الاحتياط في بعض الأطراف، وهذا هو معنى حجية الظن على الحكومة. إلا أن هذا التعريف تعريف مسامحي، وإلا بالدقة التبعيض في الاحتياط الذي يكون ملاكه بقاء العلم الإجمالي منجزا في سائر الأطراف، يعني في غير الطرف الذي قام دليل على عدم وجوب الاحتياط فيه، أو في بعض الأطراف تخيران فيما إذا لم يمكن الاحتياط أو لم يجب في تمام الأطراف، هذا التعبير عنه بحجية الظن على الحكومة تعبير مسامحي، بالدقة هذا ليس حجية للظن سواء كان مظنونا أو لم يكن مظنونا، هذا عبارة أخرى عن أنه العلم الإجمالي عدم إمكان الاحتياط التام أو عدم وجوب الاحتياط التام بالدليل الشرعي لا يسقط بالتمام عن المنجزية، يبقى منجزا في الباقي. نظير ما يقال في باب التخيير الاضطرار إلى بعض الأطراف تخييرا، في باب الاضطرار إلى بعض الأطراف لا بعينه، من أمامه إناءان فيهما ماء يعلم إجمالا بحرمة شرب أحدهما وباعتبار العطش المهلك يضطر إلى شرب أحدهما لا بعينه. هناك يقال أنه يجب الاحتياط عن الآخر حتى بعد أن يشرب من أحدهما لدفع الضرورة، ذاك في الواقع تبعيد في الاحتياط، سواء كان مظنونا أو لم يكن مظنونا، ذاك لا يرتبط بالظن، لم يكن الظن هناك هو المنجز، وإنما الذي نجز الأطراف الباقية إنما هو العلم الإجمالي بحسب الحقيقة، لأن العلم الإجمالي لم يسقط بالتمام. صحيح العلم الإجمالي هنا لم يجب موافقته القطعية، إما للتعذر أو للدليل الشرعي الذي دل على عدم على رفع الاضطرار، مثلا جواز رفع الاضطرار، ارتفاع وجوب الموافقة القطعية بالتعذر منها وعدم إمكانها، أو بقيام الدليل على عدم وجوبها في حالة من الحالات، هذا لا يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية مطلقة، يبقى منجزا فيما يمكن، هذا يسمى تبعيد في الاحتياط. نكتة التبعيد في الاحتياط بقاء منجزية العلم الإجمالي فيما يمكن من الاحتياط بعد تعذر الاحتياط التام أو عدم وجوبه، وهذا غير حجية الظن، لا ربط له بالظن، سواء كان ظن أو لم يكن ظن، فلا يصح تعريف الحكومة بالتبعيد في الاحتياط حينما نريد أن نفسر حجية الظن على الحكومة، لا بد وأن نثبت ونعرف ذلك بنحو بحيث يكون هذا الظن بالتكليف هو المنجز لذلك التكليف، بحيث يأتي التنجيز من الظن. هنا التنجيز في باب التبعيد في الاحتياط جاء من العلم الإجمالي، سواء كان الظن موجودا أو لم يكن الظن موجودا، هناك العلم الإجمالي يوجب الاحتياط في الباقي. إذن فلو أردنا أن نفسر الحكومة لابد أن نعطي للظن تنجيزا ومنجزية، دور في مقام دور ولو عقلا بحكم العقل، نعطي له الدور في مقام التنجيز أو في مقام الامتثال، ومجرد التبعيض في الاحتياط لا يقتضي هذا المعنى. التبعيض في الاحتياط قد يكون كما في أطراف العلم الإجمالي المضطر المكلف إلى ارتكاب أحدهما لا بعينه، هناك يوجد تبعيض في الاحتياط ولا يسمي أحد حجية الظن أو الشك بحكم العقل بحجية الشك أو حجية الظن، ليس هكذا، لا يسمى بحكومة. فتفسير حجية الظن بالحكومة بالتبعيض في الاحتياط تفسير غير صحيح، لا يمكن قبوله. العسر ليس في بعض الأطراف دون، العسر نسبتها إلى المجموع، حينما يريد أن يحتاط في المجموع يوجد عسر، وكلما أخرج من المجموع قسمون أي مقدار أخرجه هذا العسر حينئذ يرتفع. الاحتياط التام بقيد التام لا يكون ممكنا، لا الاحتياط في خصوص المشكوكات لا يكون ممكنا، أو في خصوص الموهومات لا يكون ممكنا، لا ليس فيه لا عسر ولا تعذر. إذن فلا بد في تفسير حجية الظن على الحكومة من تفسيره بنحو يكون للظن دور إما في التنجيز أو في الامتثال، وأما حيثما لا يكون له دور لا في التنجيز ولا في الامتثال هذا لا يسمى بحجية الظن على الحكومة، هذا تبعيض في الاحتياط ولا دخل له بالظن، يثبت بملاك منجزية العلم الإجمالي في الباقي حتى لو لم يكن ظنون، كما في موارد الاضطرار إلى أحد الأطراف لا بعينه. إذن فهذا ليس حكومة بالدقة. اسمحوا لي الدرس الماضي بعد ما جاء التفسير الثاني، اسمحوا لي التفسير الثاني ما ذكره المحقق الخراساني. المحقق الخراساني هكذا فسر الحكومة، قال معنى حجية الظن على الحكومة أن العقل في حال الانسداد يحكم بمنجزية الظن، أعطى للظن دور المنجزية، العقل يحكم على تقدير انسداد باب العين بمنجزية الظن، على تقدير الانفتاح لا يحكم إلا بمنجزية العين، ويحكم بقبح العقاب بلا بيان في موارد الظن والشك والوهم، لكن عند الانسداد يحكم بمرجزية الظن. هذا التفسير هو الذي قلنا أنه أشكل عليه جملة من الأعلام مدرسة الفرزاء، أشكلوا بأن هذا إن كان جعلا عقليا يحكم العقل، أي يجعل العقل ليس له جعل، إن كان بمعنى إدراكا للعقل لأن لاقتضاء أن الظن بالتكليف والإلزام يقتضي بحسب نظر العقل لازمه الحجية، كما يقال أن العقل أن القطع لازمه الحجية، فهذا حينئذ لا بد أن يكون من باب اللزوم الذاتي، الذاتي في كتاب البرهان لوازم الذات يكون أو لوازم الوجود مثلا، ولا يمكن أن يكون بشكل آخر، إذ لولا اللزوم من أين أدرك العقل من دون اللزوم الذاتي أو اللزوم الوجودي، من أين يدرك العقل حينئذ أن هذا يكون حجة. وعلى كل حال خلاف ما تقدم من أن قاعدة القبح قبل بيان يقول غير العلم والبيان لا يوجد شيء يمكن أن يكون لازمه الحجية، فقط العلم لا يمكن نفي الحجية عنه، والحجية لازمة له بالبرهان المتقدم في محله، غيره يمكن نفي الحجية عنه، فلا لزوم من هذا القبيل. هذا الإشكال الذي أشكل به على كلام صاحب الكفاية. هذا الإشكال قلنا أنه روحاً يمكن علاجه بأن يدعي صاحب الكفاية أن العقل أن الظن عند الانسداد العقل يدرك أنه يثبت فيه حق الطاعة بحسب الحقيقة، بعد أن أرجعنا المنجزية والحق الطاعة إلى مطلب واحد والمولوية للمولى إلى مطلب واحد لا مطلبان، حينئذ إما أن يقال أن حتى الاحتمال فيه المنجزية كما هو مسلك حق الطاعة عقلا، حتى احتمال التكليف فيه منجزية في الانسداد في الانفتاح من دون فرق بينهما، هذا المسلك الذي يقوله القائل بقاعدة الاحتياط العقلي، لكن من يقول بالبراءة العقلية يمكنه أن يقول بالبراءة العقلية نسبيا لا مطلقا، يعني من عقله لا يدرك حق الطاعة والمولوية للمولى في موارد الشك وعدم البيان يمكنه أن يكون له حالة وسط، يعني يقول العقل لا يدرك حق الطاعة والمولوية بل يدرك قبح المؤاخذة بلا بيان وبلا علم في مورد إمكان تحصيل العلم أو العلمي، أما في مورد انسداد باب العلم والعلمي هنا قد هذا بعد مسألة وجدانية ومدركات عقل عملية التي هي بديهية وجدانية، قد يدرك عقله مثل صاحب الكفاية أنه في حال الانسداد حينئذ يكون الظن بالتكليف كافيا لثبوت حق الطاعة للمولى، نعم مع الشك والوهم والظن بعدم التكليف والترخيص لا يكون حق الطاعة موجودا، فهذه مرتبة من قبول قاعد مسلك حق الطاعة، قبول مسلك حق الطاعة نحن قبلناه في مطلق الموارد في الانفتاح في الانسداد في الظن في الشك في الوهم، هذا الإنسان يقبله بهذا المقدار، يقول نقبله في حال عدم التمكن من العلم والعلم، يعني حال الانسداد بمقدار الظن بالإلزام لا أكثر، فيثبت التنجز المنجزية وتكون الحجية بمعنى المنجزية من لوازم الظن، لكن في حال الانسداد بالخصوص يكون أشبه بلوازم الوجود لا لوازم الماهية والذات لكي يكون ثابتا حتى في حال الانفتاح، شبيه بلوازم الوجود شرطه أن يكون في حال انسداد باب العلم والعلم ويكون مطلبا صحيحا، نعم هذا المطلب خلافه حرفية قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لو أردنا أن نأخذ بهذه القاعدة كقاعدة كأنه ثابت بالدليل لفظي يقال أن الظن على كل حال ليس بيانا ليس علما لا في حال الانسداد لا في حال الانفتاح، ما ليس علما في حال الانفتاح ليس علما في حال الانسداد أيضا، فلو أريد بالبيان خصوص العلم أو العلم والعلمي فهذا لا ينطبق حينئذ، لكن هذه القاعدة ليست قاعدة لفظية، لم يثبت هذه القاعدة بدليل لفظي لكي يناقش مع صاحب الكفاية أن قمح العقاب بلا بيان هنا موجود، قاعدة عقلية لابد أن يرجع فيها إلى نقطة الحكم العقلي ليرى أن العقل العملي الذي يحكم بهذه القاعدة في أي حدود يحكم، يحكم بعدم حق الطاعة أو ثبوت حق الطاعة في أي حدود يحكم، فمن المعقول أن عقلا العقل الذي لا يرى مسلك حق الطاعة في تمام الموارد يرى هذا المسلك في هذا الشرط، يرى في مورد عدم التمكن من العلم والعلمي وأن يكون الإلزام مظنونا، يعني احتماله أقوى، مجموع هذين الشيئين قد يكون في مثل هذه الحالة يرى أنه هنا بعد العقل يقول للمولى حق الطاعة عليه، نحن كنا نقول حتى في هذين الشرطين أيضا يكون للمولى الحق، لكن الإنسان الذي متأثر بمسلك الترخيص وقبح العقاب بلا بيان كثير يمكنه في مثل هذه الحالة يقول بحق الطاعة، لأن هذين الشرطين حينما يجتمعان يكون حينئذ مجال المولوية للمولى وحق المولوية للمولى أكثر، حينما يكون باب العلم منسد، باب العلم منسد والإلزام مضمون، هنا أيضا ليس حق الطاعة للمولى، هذا يكون يحتاج إلى عقل يتنكر للمولى كثيرا. فمن المعقول أن صاحب الكفاية يقول العقل يحكم المنجزية، وهذا معناه أن الظن عند الانسداد هو الذي ينجز التكليف، لا التبعيض في الاحتياط ولا العلم الإجمالي. ولهذا هذا البيان لا يحتاج إلى فرض وجود تنجيز للعلم الإجمالي أصلا، حتى لو لم يكن العلم الإجمالي منجزا، ولو اختير في تلك المسألة عدم منجزية العلم الإجمالي بعد سقوط وجوب الموافقة القطعية، كما اختار صاحب الكفاية هذا في بحث الاضطرار إلى بعض الأطراف لا بعينه، قال يسقط عن المنجزية رأسا حتى في الباقي، فلا تبعيض في الاحتياط هناك، حتى ذاك الذي هناك يقبل ذاك المسلك في المقام لا بد أن يقول بمنجزية الظن بلزوم العمل بالمضمونات. لماذا؟ لأن الذي نجز التكليف المضمون الظن، لا العلم الإجمالي، لا التبعيض في الاحتياط، فيكون هذا تفسيرا لحجية الظن على الحكومة غير مربوط بالتبعيض في الاحتياط، وغير متوقف على منجزية العلم الإجمالي، بل غير متوقف على وجود العلم الإجمالي أصلا حتى لو لم يكن له علم إجمالي. نعم، هذا التفسير قد يقال أنه لو كان هو مقصود صاحب الكفاية، بعيد أن يقصد صاحب الكفاية هذا المطلب، إذ لو كان هو مقصوده حجية الظن على الحكومة حينئذ لا تتوقف على المقدمة الأولى من المقدمات الخمس لدليل الانسداد. ألسنا جعلنا خمس مقدمات؟ يعني جعل صاحب الكفاية خمس مقدمات لدليل الانسداد. المقدمة الأولى وجود العلم الإجمالي بالتكليف، هذا زائد حينئذ إذا كان الظن يكون حجة، يعني هو منجز بحكم العقل للتكليف المضمون وليس من باب منجزية العلم الإجمالي، إذن فرض العلم الإجمالي حينئذ هنا يكون زائدا، فلا لا يشترط في دليل الانسداد حينئذ بناء على الحكومة للكشف، لا يشترط وجود العلم الإجمالي، حتى لولا هذا العلم الإجمالي هذا الحجية حجية الظن بهذا التفسير وبهذا المسلك يكون مقبولا. إلا أن يقال بأن هذا الحكم بالمنجزية لأنه حكم عقلي عملي لإنسان عقله يحكم بقبح العقاب بلا بيان لا بمسلك حق الطاعة المطلق، فلعل وجود العلم الإجمالي ولو غير المنجز، وجود أصل العلم يكون من الشرائط التي يؤدي إلى أن العقل يحكم حينئذ بمنجزية الظن، يكون وجود أصل العلم الإجمالي من الشرائط التي تساعد على أن يرتفع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، كأنه أصل العلم موجود ولو إجمالا، فيرتفع قاعدة قبح العقاب بلا بيان ويكون المنجزية ثابتة بحكم العقل، لكن لا من ناحية منجزة العلم الإجمالي، من ناحية الظن، الظن يكون منجزا، فيكون وجود العلم الإجمالي شرطا ولو بوجوده التكويني لا بوجوده التنجيزي، التنجيز ليس من ناحيته، وإلا انتقلنا إلى التبعيض في الاحتياط، التنجيز ليس من ناحية الظن بحسب الحقيقة، ويكون وجود هذا العلم الإجمالي مثلا شرطا في أن يحكم العقل حينئذ. فهناك ثلاث شروط في حكم العقل بحق الطاعة للمولى في مورد الظن: الشرط الأول انسداد باب العلم العلمي، الشرط الثاني أن يكون التكليف مضنونا، الإلزام احتماله أقوى وأكثر من العدم، الشرط الثالث أن يكون علم إجمالي بالتكاليف، أما لو لم يكن علم إجمالي بالتكاليف بحيث نحتمل أن المولى ليس له أصلا تكليفه، إذا كان يحتمل أن المولى أصلا ليس له تكليفون هناك العقل لا يحكم بحق الطاعة، وهذا معقول أن يدعي صاحب الكفاية أن وجود العلم الإجمالي شرط بحسب الحقيقة في أن يدرك عقولنا المدركة لقاعدة قبح العقاب بلا بيان في خصوص هذا المورد بهذه الشرائط الثلاثة يرفع يده عن قبح العقاب بلا بيان ويدرك حق الطاعة ويدرك المنجزية، لأن المنجزية والمولوية وحق الطاعة معنى واحد. إذن فيكون التفسير المعقول يعني كلام صاحب الكفاية لتفسير الحجية على الحكومة كلاما معقولا حتى على مسالك القائلين بقبح العقاب بلا بيان، بعد أن نرجع إلى روح هذه القاعدة، فإن هذه القاعدة ليست نصا في رواية أو في آية لكي يقال اللا بيان هنا موجود لا يزال موجود. هذه القاعدة مرجعها إلى المدرك العقلي العملي، ويقال كلما اجتمعت هذه الشرائط الثلاثة أن يكون أصل وجود تكاليف للشارع معلوما، ولو كان هذا العلم الإجمالي غير منجز حتى يصير مين لا نرجع إلى التبعيد في الاحتياط، وأن يكون التحصيل باب تحصيل هذه التكاليف بالعلم والعلمي غير متمكن، منسد باب العلم والعلمي ليس من قبيل حالة الانفتاح، وأن يكون هذا التكليف مظنونا ذاك التكليف المعلوم بالإجمال مظنون الوجود في هذا الطرف. هنا عقولنا تدرك بأن هذا الظن يكون منجزا، يعني فيه حق الطاعة للمولى رغم أن العلم الإجمالي غير منجزين. هذا كلام معقول وتفسير صحيح متين لمن يرجع إلى مبادئ قاعدة قبح العقاب بلا بيان وروح هذه القاعدة. التفسير الثالث ما يستفاد من بعض عبائر تقريرات المحقق النائيني قدس سره. المحقق النائيني يقول في بعض عبائره أنه يوجد فرق بين التبعيض في الاحتياط وبين حجية الظن على الحكومة. التبعيض في الاحتياط ذاك المعنى الذي شرحناه، وهو منجزية العلم الإجمالي في الباقي بعد رفع منجزيته في تمام الأطراف تعينا أو تخيرا لعدم التمكن أو لقيام الإجماع والدليل على عدم وجوبه، فيتنجز العلم الإجمالي بمقدار الباقي سائر الأطراف، ذاك تبعيض في الاحتياط. ويكون تكون المنجزية فيه بملاك العلم الإجمالي لا بملاك الظن. وأما حجية الظن على الحكومة فهذه الحجية تعني أن الظن يكون حجة، لكن لا يكون الظن حجة في تنجيز التكليف، لأن المرزا هو من القائلين بأن العلم الإجمالي إذا تعذر الموافقة القطعية فيه يبقى على التنجيز في الباقي، من القائلين بالتوسط في التنجيز يعني تبعيض في الاحتياط في تلك المسألة وأمثالها. إذن فالتكليف الواقعي لا يتنجز بالعلم، إذن فالظن ماذا دوره حينئذ إذا كان العلم الإجمالي بنفسه منجزا؟ يقول الظن يكون دوره دور خروج عن عهدة التكليف في مرحلة الامتثال التي هي مرحلة ما بعد التنجيز. التكليف المعلوم بالإجمال يتنجز ولو التنجز الناقص بمقدار التبعيض في الاحتياط في بعض الأطراف، يتنجز بالعلم الإجمالي، لكن العلم الإجمالي هنا يقتضي تنجيزا للتكليف المعلوم بالإجمال بمقدار بعض الأطراف، ولا يعين العلم الإجمالي حينئذ لا يعين أن الامتثال كيف يكون، وإنما يقول بعض الأطراف منجز عليك لأن الاحتياط في تمام الأطراف إما غير ممكن أو غير واجب، كما في الاضطرار إلى بعض الأطراف لا بعينه، إذن فلا بد من فعل بعضين لعدم الإمكان أو لعدم الوجوب وجوب تركه مثلا، ولا بد من ترك البعض الآخر. أي البعض يفعل وأي البعض يترك؟ قاعدة منجزية العلم الإجمالي لا تعين حينئذ أنه هذا التكليف البعضي الذي تنجز الامتثال في بعض الأطراف لا يعينه في طرف دون طرف، وإنما يقول لا بد أن لا يكون تركا لكل الأطراف مخالفة لكل الأطراف. صحيح الموافقة التامة لا يمكن، لكن عدم الإمكان أو عدم وجوب الموافقة التامة لا يعني جواز الارتكاب التام والمخالفة القطعية، فلا بد من على الأقل الموافقة الاحتمالية والامتثال في بعض الأطراف، إلا أن هذا بعض الأطراف العلم الإجمالي بعد لا ينجزه إذا كان المحذور في الاحتياط التام لا في بعض الأطراف بعينه، يعني إذا كان لزوم الارتكاب أو عدم أو جواز الارتكاب الثابت بالدليل لبعض الأطراف لا بعينه، كما هو كذلك فإن دليل اختلال النظام أو عدم إمكان الاحتياط أو العسر والحرج يقول الاحتياط التام فيه كذلك، لا يقول الاحتياط في هذا الطرف بالخصوص كذلك. إذن فالتنجيز لكل الأطراف سقط يقينا، يبقى التنجيز لبعض الأطراف وهذا بعض لا بعينه. إذن فالعلم الإجمالي يثبت التبعيض في الاحتياط، إلا أن التبعيض في الاحتياط وحده لا يكفي للزوم الإتيان بالمضمونات أو المشكوكات أو الموهونات. يمكن صور عديدة كثيرة تكون لإمكان الاحتياط في البعض، مضمونات مشكوكات موهومات، البعض من هذا والبعض من ذاك والبعض من الثالث، تكون صور وشكوك عديدة. والتبعيض في الاحتياط بمعنى منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية لا تعين إحدى هذه الصور والشقوق في قبال الآخر. من الذي يعين؟ العقل يأتي هنا بحكم آخر، يقول بعد أن ثبت هذا الحكم وتنجزه في الجملة، هذا الحكم تنجز عليكم ولو بلحاظ بعض الأطراف، فاشتغلت الذمة به بمقتضى منجزية العلم الإجمالي وبمقتضى التبعيض في الاحتياط، الذي رجع التبعيض في الاحتياط في الواقع إلى ذاك المعنى، إلى منجزية العلم الإجمالي في الباقي. بعد أن اشتغلت الذمة بهذا التكليف يأتي دور امتثال هذا التكليف، حينئذ العقل يقول هذا التكليف المعلوم بالإجمال الذي تنجز لابد لكم أن تخرجوا عنه خروجا ظنيا، يعني تمتثلونه امتثالا ظنيا. إذا كان يمكنكم أن تمتثلوه تعملوا عملا تظنون معه بأداء التكليف المنجز، ذاك التكليف المنجز، ويمكنكم أن تعملوا عملا تشكون في أداء ذاك المنجز، ويمكنكم أن تعملوا عملا تظنون بالمخالفة وتحتملون احتمالا ضعيفا موهوما أنكم وافقتم هذا التكليف المنجز. هذه مراتب ثلاثة من كيفية التبعيض في الاحتياط والعمل ببعض الأطراف. العقل يأتي في هذه المرحلة التي هي بعد مرحلة التنجيز، بعد مرحلة اشتغال الذمة، يقول فيما بعد أن اشتغلت الذمة وتنجز التكليف، إذا كان يوجد مراتب ثلاثة، كيفيات ثلاثة للامتثال، يعني للخروج عن عهدة التكليف المنجز تنجيزا تبعيضيا بالاحتياط لا تنجيزا تاما. في مقام الخروج عنه إذا كان يوجد ثلاث مراحل، ثلاث أشكال للخروج والتفريغ للذمة، التفريغ الظني والتفريغ الشكي والتفريغ الوهمي. العقل يحكم بلزوم التفريغ الظني، اختيار ذلك الشكل الذي معه يظن بخروج بالخروج عن عهدة ذلك التكليف المنجز، يعني العمل بالمظنونات وترك المشكوكات والموهومات لا العكس، لأن العكس ليس فيه إخراج ظني للعهدة للتكليف الذي اشتغلت الذمة به ولو الاشتغال الناقص، والعقل يعين هذا في قبال ذلك. كيف أن العقل في موارد الاشتغال اليقيني يقول إذا كان يمكن الفراغ اليقيني يجب الفراغ اليقيني، كأنه هناك هذا يرجع إلى شؤون باب الامتثال وإلى شؤون ذاك الحكم العقلي، أنه يجب الخروج اليقيني إن أمكن، وإلا في الخروج الظني إن أمكن، وإلا في الخروج الشكي إن أمكن، وإلا في الخروج الوهمي. أما مع إمكان أي قسم لا يصح الانتقال إلى الخروج الذي دونه في المرتبة، وهذا حكم يحكم به العقل أيضا. العقل يقول إذا اشتغلت الذمة بتكليفين، سأما اشتغالا تنجز تكليف على الذمة، في مرحلة الامتثال إذا أمكن الخروج اليقيني يجب الخروج اليقيني، وإلا يتنزل إلى الخروج الظني إذا أمكن، وإلا يتنزل، يوجد تدرج في حكم العاقل بأن الفراغ لازمون عن التكليف اليقيني الذي اشتغلت الذمة به يقيني، وهذا التدرج ليس خاصا بخصوص الفراغ اليقيني، وإن عبر بهذا في تلك المسألة أن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، إلا أنها نكتة هذا الحكم العقلي نكتة جارية، أنه مع عدم تمكن من الفراغ اليقيني لابد من الفراغ الظني إذا كان أصل الاشتغال يقينيا، ولا يتنزل الفراغ الوهمي أو الشكي وهكذا. إذن فيكون معنى حجية الظن عن الحكومة بنحو يكون متميزا عن التبعيض في الاحتياط ومنجزية العلم الإجمالي، أن الظن في مرحلة الخروج عن ذلك التكليف الذي تنجز بالعلم الإجمالي ولو تنجزا ناقصا بمقدار التبعيض في الاحتياط في الأطراف، يأتي العقل هنا في مقام الامتثال والخروج عن عهدة هذا التكليف المعلوم بالإجمال المنجز بهذا المقدار، يقول اخرج عنه بهذا النحو إذا كان ممكنا، وهو بالخروج الظني، فلا بد من العمل بالمظنونات. هذا المطلب يتوقف على حينئذ يتوقف على أن يكون على أحد أمرين بنحو من حيث المباني الفقهية الأصولية بنحو مانعة الخلو. إما أن نقول بأن العلم الإجمالي ينجز الواقع للجامع في موارد العلم الإجمالي، كما هو مسلك المحقق العراقي، تقدم هناك في بحث منجزية العلم الإجمالي من أبحاث القطع أن هناك مسلكين في منجزية العلم الإجمالي، أنه هل ينجز بالواقع أو ينجز الجامع. المرزا كان يقول العلم الإجمالي لأنه علم بالجامع دائما فهو ينجز الجامع. المحقق العراقي كان يقول بأن العلم الإجمالي العلم دائما يتعلق بالواقع، حتى العلم الإجمالي والشك في العلم لا في المعلوم، إذن فينجز الواقع. لو قلنا بأن العلم الإجمالي ينجز الواقع، هذا الكلام تام. الآن الواقع تنجز ولو بهذا المقدار بنحو التوسط في التنجيز والتبعيض في التنجيز. الخروج عنه يحتاج إلى أن نرجع إلى العقل، أنه هل يسمح بالخروج الشكي مع إمكان الخروج الظني أو لا؟ يقال العقل يحكم بعدم جواز الخروج. وأما لو قلنا هناك بأن العلم الإجمالي ينجز الجامع لأنه يتعلق بالجامع لا يتعلق بالواقع، والجامع يمتثل على كل حال بتحقيق بعض الأطراف سواء مشكوكات موهومات مضمونات، فما هو المنجز يتحقق. إذن لم تشتغل الذمة بالخصوصية لكي يجب الخروج اليقيني عن تلك الخصوصية إذا أمكن، وإلا فالظني وإلا فالشكي وإلا فالوهمي، لأن الخصوصية لم تتنجز، العلم الإجمالي لم ينجز لنا الخصوصية حينئذ، لأن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع وينجز الجامع فقط. إما أن يقال بهذا أو يقال بأن العلم الإجمالي وإن تعلق بالجامع قاتل أم ينجز الواقع، تعلقه بالجامع تنجيزه للواقع، وهذا رجوع إلى الأول مع اختلاف في المسلك بحسب الحقيقة، كما هو أيضا أحد قولي المحقق النائني في أحد تقريريه الذي بيناه هناك في ذاك البحث. أو يقال هذا القسمان قسم واحد بحسب الحقيقة، أو يقال بأن العلم الإجمالي يكون هنا، يعني هذا الكلام يتم في موارد العلم الإجمالي بنحو الشبهة الموضوعية لا بنحو الشبهة الحكمية. بينا في بحث منجزية العلم الإجمالي أن العلم الإجمالي تارة يكون بنحو الشبهة الحكمية وأخرى يكون بنحو الشبهة الموضوعية، وقلنا هناك أنه يوجد فرق بين العلم الإجمالي بوجوب إكرام أحد زيد أو عامر لكونه عالما ويجب إكرام العالم، ونعلم إجمالا إما زيد عالم أو عمر عالم، هذا شبه موضوعية، علم إجمالي في شبه موضوعية. أو العلم الإجمالي بوجوب الجمعة أو الظهر، هذا علم إجمالي في شبه الحكمية. هناك السيد الشهيد كان يرى أنه يوجد فرق بين الشبهتين الحكمية والموضوعية، أن موارد الشبهة الموضوعية يكون من قبيل موارد الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، يعني الخصوصية منجزة، كون المكرم عالما نعلم باشتغال ذمتنا به إذ نعلم بوجود عالم في البين، بخلاف الشبهة الحكمية. هناك قلنا أن الشبهة الحكمية في مثل وجوب الجمعة أو الظهر يكون لو كنا نتكلم بحق ومر حكم العقل بقاعدة قبع العقاب لا بيان، المتنجز الجامع فقط، كل من الخصوصيتين مشكوكة لا تنجز لشيء من الخصوصيتين، لا الجمعة بخصوصها ولا الظهر بخصوصيتها. هذا التفصيل الذي ذكرناه هناك لو قبل حينئذ يمكن أن يكون مبنى هذا يعني منجزية العلم الإجمالي الذي نحتاج فيه إلى حكم العقل بوجوب بلزوم الامتثال الظني والخروج الظني، أن يكون علمنا الإجمالي بنحو الشبهة الموضوعية لا بنحو الشبهة الحكمية، والذي لا يتحقق طبعا في باب دليل الانسداد، فإن دليل الانسداد في الشبهات الحكمية لا في الشبهات الموضوعية. ففي أحد هذين المسلكين أصل الخصوصية حينما تنجزت ولو تنجزا ناقصا، يقال العقل يحكم بلزوم الخروج عن عهدة هذا التكليف المنجز بالخروج اليقيني إن أمكن أو وجب، وإلا فالظني وإلا فالشك وإلا فالوهمي. لابد من حفظ التسلسل، وحيث أن الخروج اليقيني غير ممكن أو غير واجب فيتعين الخروج الظني، فيكون معنى حجية الظن على الحكومة هذا الحكم العقلي في مرحلة الخروج عن عهدة التكليف المنجز، إما بالعلم الإجمالي لأنه متعلق ينجز الواقع، وإما لأن الشبهة موضوعية والخصوصية تنجزت بنفس العلم الإجمالي بناء على صحة ذلك التفسير. ثم هنا يوجد إشكاله قد يشكل على هذا التفسير، يقال أنه الخروج الظني يحكم به العقل إذا كان الاشتغال يقيني بالتكليف، يحكم بلزوم الخروج الظني مع عدم إمكان الخروج اليقيني، وهو ذا معنى الحكومة. لكن هذا لا ينطبق في باب دليل الانسداد، لأن في باب دليل الانسداد حينما نعمل بالمظنونات نحن لا نظن بفراغ الذمة، أيضا نشك بفراغ الذمة. لماذا؟ لأننا نحتمل أن يكون التكليف في دائرة المشكوكات، وفرض الشك معناه فرض احتمال وجود التكليف في تلك الدوائر، والنتيجة تتبع أخص المقدمتين. فحينما نعمل بالمظنونات ونترك المشكوكات والموهومات حيث نحتمل وجود نشك ونحتمل احتمالا متساويا وجود التكليف في المشكوكات، فالنتيجة تكون احتمال الامتثال والخروج اليقيني لفظا. ما دام يوجد لدينا مشكوكات فيكون حينئذ اتيان المظنونات بحسب الحقيقة بحسب النتيجة يؤدي إلى احتمال الامتثال والخروج عن التكليف لا الظن. نعم لو لم يكن لنا مشكوكات كان مظنونات وموهومات، حينئذ يلزم هذا مثلا الظن، إلا أن هذا بلا موجب ما دام يوجد مشكوكات، فلعل التكليف الواقعي ضمن المشكوكات، وفرض احتمال وجود ذاك التكليف الإلزامي في المشكوك فرض أننا لو عملنا بالمظنونات ولم نعمل بالمشكوكات نحتمل بدرجة الشك أننا قد خالفنا، إذن فالامتثال مشكوك لا ظني، الخروج خروج شكي لا خروج ظني بحسب الحقيقة. هذا جوابه، أنه لو أريد أن المقصود من الخروج الظني الخروج الظني عن امتثال الامتثال الظني والخروج الظني للتكليف المعلوم بالإجمال أو للتكليف المنجز، لو نضيف الامتثال إلى التكاليف الواقعية بلا قيد التنجز، نعم هذا الكلام صحيح، التكاليف الواقعية لعلها في المشكوكات لا في المضمونات مثلا، فلا يوجد شك ظن بأداء التكاليف الواقعية، لكن حينما نضيف الخروج والامتثال الظني نضيفه إلى التكليف المنجز أو التكليف المعلوم بالإجمال، المقدار المعلوم بالإجمال من التكليف، المقدار المعلوم بالإجمال من التكليف لا محالة، نحن نظن وجوده في المظنونات، نظن وجوده لا محالة، المعلوم بالإجمال نظن بوجوده بالمظنونات، وإن كان ذات التكليف بلا قيد المعلوم بالإجمال يشك ويحتمل وجوده وعدمه 50% في دائرة المشكوكات، وهذان يجتمعان، يمكن أن يجتمع الظن بوجود التكليف المعلوم بالإجمال في دائرة المظنونات مع الشك واحتمال تساوي الطرفين لأصل التكليف في دائرة المشكوكات، ليس بينهما تهافت وليس بينهما تناقض، فبلحاظ ما يتنجز أو بلحاظ المعلوم بالإجمال نحن نظن بالامتثال الظني بالخروج الظني عن عهدته، والعقل أيضا يحكم بلزوم الخروج والامتثال الظني للتكليف الذي تنجز، يعني للتكليف المعلوم بالإجمال لا لذات التكليف مطلقة حتى التكليف الذي لم يتنجز، فهذا الإشكال أيضا غير وارد. هذا التفسير الثالث لمعنى الحكومة، وهو ظاهر عبائر المرزا في بعض تقريراته. التفسير الرابع والخامس يأتيان إن شاء الله، والسادس يأتيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في معنى الحكومة بناء على انسداد باب العلم والعلمي، قلنا أن هناك تفسيرات عديدة لهذا الاصطلاح الأصولي، التفسير الأول ما ذكر من قبل بعض الأعلام من أن المراد بالحكومة التبعيض في الاحتياط، وقلنا أن هذا التعبير مسامحي وإلا التبعيض في الاحتياط غير الحكومة. المعنى الثاني ما ذكره صاحب الكفاية من أن المراد بالحكومة أو معنى الحكومة على الانسداد هو حجية الظن عند الانسداد، حينما ينسد باب العلم والعلمي العقل يحكم بحجية الظن ومنجزيته وثبوت حق الطاعة في مورده. وقد تقدم التعليق على هذا التفسير وعلى ما أشكل به المحققون عليه. الاحتمال الثالث ما يستفاد من بعض عبائر المحقق النائيني من أن المراد بالحكومة هو حكم العقل في مرحلة الامتثال كلما تنجز واشتغلت الذمة بالتكليف، حينئذ كلما اشتغلت الذمة بالتكليف يقينا في مقام الخروج عن هذا التكليف المشتغل به الذمة العقل يحكم بلزوم التدرج في الامتثال من الامتثال القطعي إلى الامتثال الوهمي، وعدم الانتقال من أحدهما إلى الآخر مع إمكانه. وهذا قلنا أنه كان مبنيا على أن يكون العلم الإجمالي منجزا للتكليف بوجوده الواقعي أي بخصوصيته، إما بدعوى أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع أو ينجز الواقع بخصوصيته، أو أن يكون هناك الشبهة تكون موضوعية مثلا ويكون حينئذ العلم الإجمالي علما إجماليا منجزا حتى للخصوصية المشتبهة على تفصيل تقدم في أبحاث القاطع ومنجزية العلم الإجمالي هناك. الاحتمال الرابع أو التفسير الرابع ما نحتمله احتمالا في كلمات المحقق النائيني قدس سره، وحاصل التفسير الرابع للحكومة هو أنه العلم الإجمالي أن الظن في حال الانسداد يوجب أن يكون تنجيز العلم الإجمالي للتكليف المعلوم بالإجمال في الطرف المظنون، يعني أن العلم الإجمالي بالتكليف ينجز الواقع بخصوصيته الواقعية، وحينئذ إذا أمكن الاحتياط وجب الاحتياط بأن يؤتى بتمام الأطراف حتى لكي يؤتى بتلك الخصوصية التي تنجزت في المعلوم بالإجمال. لكن إذا لم يمكن الاحتياط، إذا لم يتمكن المكلف من الاحتياط أو رفع الشارع وجوب الاحتياط كما في موارد الاضطرار إلى بعض الأطراف لا بعينه، حينئذ سوف يكون هذا التنجيز باقيا بلحاظ كل من الأطراف التي يكون خارجا لا محالة عن ذلك الاضطرار، مثلا في مثال الاضطرار، إلا أنه لا خصوصية لأحد الطرفين أو الأطراف دون الأطراف الأخرى، تتساوى حينئذ كل طرف احتمال التكليف المعلوم بالإجمال فيه مع الأطراف الأخرى، تكون هذه الاحتمالات متساوية لمنجزية العلم الإجمالي. حينئذ يقال لو ظن بأن ذلك التكليف في هذا الطرف، هذا الظن يوجب أن لا يكون نسبة هذا الطرف إلى التنجيز للعلم الإجمالي إلى منجزية العلم الإجمالي نسبة الأطراف الأخرى، لأنهما إنما يكونان بنسبة واحدة إذا لم يكن هذا مظنونا، يعني يظن بوجود المعلوم بالإجمال فيه، وإلا فالعقل يحكم حينئذ بأن هذا العلم الإجمالي تنجيزه سوف يسري وينسحب تنجيزه إلى الطرف المظنون، فالظن يوجب أن يكون التنجيز للعلم الإجمالي وللواقع المعلوم بالإجمال يجعل أن يكون التنجيز في هذا الطرف لا في الطرف الآخر الذي هو مشكوك أو موهوم. فيكون الظن عند الانسداد معينا للواقع المنجز بعد عدم امكان او عدم وجوب الاحتياط التام. العقل يحكم بالتنجيز العلمي الاجمالي في الباقي وبالتبعيد في الاحتياط، لكن هذا التنجيز انما يحكم به العقل بشكل مطلق بلا تعيين لاحد الطرفين على الاخر اذا كانا متساويين في نظره، واما اذا كان احدهما اقرب مطابق الى الواقع كما لو كان مظنونا حينئذ. هنا العقل لا يحكم بالتنجيز بنحو التساوي لاحد الطرفين الاخرين، بل يحكم بان هذا منجز وذاك ليس بمنجز، ابتداء يجعل الظن مؤثرا في تحديد دائره المنجزيه وخصوصية المنجزة في هذا الطرف الذي يكون بحسب الحقيقة عليه ظنون. نعم لو كان متساويين حين يقال بالنسبة للمنجزية العقل يقول لا مرجح لهذا الطرف على ذاك الطرف، فيكفي أن يأتي بأحدهما ويترك الآخر فيكون تخيير. فالعقل إنما يحكم بالتخيير فيما إذا لم يكن هنالك مرجح، نظير ما يقال ما تقدم في موارد الدوران بين المحذورين. لو علمنا أن هذا إما واجب أو حرام، تارة يكون احتمال الحرمة واحتمال الوجوب على حد واحد، هنا يقول العقل يحكم بالتخير لأنه لا يمكن الاحتياط لأنهما متناقضان محذوران، لا يمكن الجمع بينهما ولا رفعهما، فلا الموافقة القطعية ممكنة ولا المخالفة القطعية ممكنة، لا المخالفة ولا الموافقة كل منهما ليس ممكنة، والموافقة الاحتمالية ضرورية متعينة على كل حال. فالعقل يحكم بالتخير، لكن لو فرض أن احتمال الحرمة كان أكبر من احتمال الوجوب، بأن احتملنا الحرمة 70% واحتملنا الوجوب مثلا 20% أو 30%، حينئذ قد يقال أن العقل في مثل هذا الحال لا يحكم بالتخير، يقول يتنجز، لأن أصل الإلزام معلومون، يتنجز الإلزام المظنون. يقول هنا قد يحكم العقل، وقد تقدم هذا بيانه في الإشارة إليه في بحث سابق في النتيجة بين الدليل العقلي الانسداد الصغير ودليل حجية الخبر الواحد للدليل الخاص، هناك في بعض الفروض والشكوك بينا أنه قد يقال أن العقل في مثل هذه الموارد لا يحكم بالتخيير، بل يحكم بأن العلم الإجمالي بالإلزام ينجز الطرف المظنون، الإلزام المظنون صحيح لا يمكن التنجيز المطلق بحيث يجب الاحتياط لاستحالة الاحتياط، لأنه دائر بين النقيضين لا يمكن الجمع بين النقيضين، لكن حينما لا يمكن الجمع بين النقيضين إنما يتساوى الطرفان في نظر العقل لو كان متساويين لم يكن لأحدهما مرجح، أما حينما يكون لأحدهما مرجح وهو الظن بأنه هذا الحكم الإلزامي هو الحرمة مثلا للوجوب، هنا العقل يحكم بلزوم الترك احتياطا يعني من باب التنجيز العقلي، فيكون الظن بالتكليف بخصوصية التكليف بحسب الحقيقة، يكون الظن موجبا لأن ينسحب التنجيز إلى هذا الطرف، أن يصبح هذا الطرف منجزا في نظر العقل لا مخيرا، لأن ملاك التخيير عدم وجود المرجح، وهذا يمكن أن يكون مرجحا في النظر العقلي. فكذلك يقال في دليل الانسداد أنه بعد انسداد باب العلم والعلمي الاحتياط التام لو أن كان تعين بأن العلم الإجمالي ينجز الواقع، لكن حيث أن الاحتياط لا يمكن أو إذا أمكن لا ليس واجبا يقينا رفعه الشارع بأدلة رفع العسر والحرج، حينئذ العقل يقول لك أن ترتكب بعض الأطراف ولا بد أن تجتنب بعض الأطراف الأخرى لكي لا تقع في المخالفة القطعية. الموافقة القطعية غير واجبة لكن المخالفة القطعية محرمة، حينئذ هذه المخالفة القطعية يتحقق بالاجتناب لبعض الأطراف، وهذا البعض إذا كان في نسبة واحدة إلى العقل كان الاحتمال للتكليف فيها على حد واحد لا مرجح لبعضها على بعض، لكن إذا كان بعضها مظنون التكليف إذن هذا الظن يوجب أن العقل لا يحكم بأن هذه متساوية نسبتها إلى المنجزية، بل يحكم بأنه يتنجز التنجيز الذي يبقى بمقدار التبعيض في الاحتياط يتعين في هذا الطرف، من باب أن العقل يرى أن الظن وشدة الكاشفية وشدة درجة ارتفاع درجة التصديق والكشف يكون من المرجحات، لأن يكون هذا منجز لا ذاك منجز فيحكم بالتنجيز. هذا أيضا معنى للحكومة. وفي هذا المعنى يكون الظن هو المعين أو المساعد للعلم الإجمالي في أن ينجز الطرف المظنون، لا ينجز جامع التبعيض والاحتياط، بل ينجز يعين المنجز في الطرف المظنون، لأن الظن معناته القرب إلى الواقع، وهذه الخصوصية خصوصية في نظر العقل يمكن أن تكون منجزة ومعينة للتكليف المنجز، وهو المعلوم بالإجمال في هذا الطرف، فيجب الاحتياط فيه بالخصوص لا في الأطراف الأخرى وترك هذا الطرف. هذا أيضا الاحتمال، التفسير الرابع. التفسير الخامس الذي أيضا يمكن استفادته من بعض عبائر، التفسير الخامس والسادس يمكن استفادتهما معا من بعض عبائر المحقق النائني، هو أن المحقق النائني قد هكذا. التفسير الرابع أيضا يتوقف على فرض أن العلم الإجمالي ينجز الواقع، تفسير للتقدم، لأنه لو فرض أن العلم الإجمالي لا ينجز الواقع، ينجز الجامع، إذن احتمال وجود التكليف المظنون المعلوم بالإجمال في هذا الطرف، هذا الاحتمال منفيا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، لا موجب لتخصيص قاعدة قبح العقاب بلا بيان في كل من هو بخصوصيته. نعم الجامع لابد أن يؤتى به، فلا يجوز ترك الجميع، لأن في ترك الجميع ترك الجامع، والجامع تنجس. أما خصوصية كل طرف مشمولة لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. فالوجه الرابع، التفسير الرابع، إنما يتم لو قلنا بأن العلم الإجمالي ينجز الواقع، أو كان بشكل كما في الشبهة الموضوعية، بحيث الخصوصية تبقى منجزة، وأما إذا كان التنجيز للجامع فقط، إذن فالعلم الإجمالي لم تنجز الخصوصية، فكون الخصوصية مظنونة في هذا الطرف هذا لا يكون داخلا في تنجيز العلم الإجمالي، بل يكون مشمولا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان بحسب الحقيقة. نعم الكل لا يمكن أن يتركه، يجب التبعيد في الاحتياط من باب أن في ترك الكل ترك للجامع ومخالفة قطعية، لكن أطلب آخر. فالوجه الرابع أيضا يتوقف على ذلك المبنى الذي قلنا أنه هذا المبنى بعيد عن يعني لم يقبله المحقق النائيني في الأبحاث السابقة. في التفسير الخامس نريد أن نعطي تفسيرا للحكومة يجتمع حتى مع مبنى المحقق النائيني من أن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع لا بالواقع، فهو ينجز الجامع لا أكثر من الجامع. لكن المحقق النائيني الذي يقول بأن العلم الإجمالي ينجز الجامع مع ذلك ماذا يقول؟ يقول بأنه يجب الاحتياط التام. لماذا لا يمكن الاكتفاء بالجامع؟ لأنه حينما يتنجس الجامع، هذا الجامع المنجز، حينئذ كل طرف من الطرفين الخصوصية فيه تكون محتملة لا تكون معلومة، لأن العلم لا يتعلق فيه بالواقع بل بالجامع، لكن تكون محتملة، وهذا الاحتمال منجز، لأن عدم تنجيز هذا الاحتمال يكون إما في كل طرف عدم تنجيز الخصوصية المحتملة في كل طرف، يكون إما على أساس البراءة العقلية أو على أساس البراءة الشرعية. البراءة العقلية يقال بإنكارها إما مطلقة أو في خصوص أطراف العلم الإجمالي، فإن هناك من قال بأن البراءة العقلية عقولنا لا تدرك قبح العقاب بلا بيان في موارد العلم الإجمالي، وإنما تدركه في موارد الشك البدوي. أما إذا كان هناك علم إجمالي، علم الإجمالي مثلا بيان أو على الأقل رافع لإدراك العقل قبح العقاب بلا بيان، حق الطاعة موجودة هنا، فالبراءة العقلية لا تجري، لأن العلم الإجمالي رغم أنه متعلق بالجامع لا بالواقع لا بالخصوصية، مع ذلك هذا يمنع عن جريان البراءة العقلية. إذن فالمؤمن العقلي للاحتمال في كل طرف غير موجود، يبقى المؤمن الشرعي. المؤمن الشرعي وهو البراءة الشرعية قد يقال أنه موجود، البراءة الشرعية خب ثابتة، والخصوصية إذا لم تتنجز بالعلم الإجمالي وإنما الذي تنجز الجامع فقط، فنجري عن الخصوصية البراءة الشرعية، إلا أن البراءة الشرعية أيضا لا تجري. لماذا؟ لأن البراءة الشرعية تجرونه عن كل من الخصوصيتين المشكوكتين أو عن إحداهما دون الأخرى، إجراؤها عن كل من الخصوصيتين ترخيص في مخالفة الجامع، وهو مخالفة قطعية لا يمكن. إجراؤها في إحدى الخصوصيتين دون الأخرى هذا ترجيح بلا مرجح. إذا عينا إحدى الخصوصيتين تعينا هذا ترجيح بلا مرجح. إحداهما تخيرا، التخير ليس الوجود المردد، هناك يقال ليس له وجود خارجي فلا يمكن إجراء إصالة البراءة عن إحدى الخصوصيتين، لا تعينا ولا تخيرا. إذن فيسقط المؤمن، فكل من الخصوصيتين يعني كل من الطرفين بخصوصيتهما يتنجزان بالاحتمال لا بالعلم. العلم ينجز الجامع بأن يمنع من المخالفة القطعية وترك الطرفين، أما فعل كلا الطرفين وعدم الاكتفاء بأحدهما الذي جامع يتحقق بأحدهما، لزوم الاتيان بكلا الطرفين ليس بمنجزية العلم، بمنجزية الاحتمال، لأن الاحتمال أيضا منجز إذا لم يجري في مورده لا البراءة العقلية ولا البراءة الشرعية، وهنا لا يجري لا البراءة العقلية ولا البراءة الشرعية. البراءة العقلية لأنه أطراف العلم الإجمالي نقول بعدم جريان البراءة العقلية، لا موضوع على قاعدة قابلة بيان، ولا البراءة الشرعية لأن البراءة الشرعية إجراؤها محتاجة التمسك بإطلاق الدليل، وإطلاق الدليل لإحدى الخصوصيتين تعينا دون لكليهما ترخيص في ترك الجامع، لأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فيتعارضان ويتساقطان، فلا يمكن الرجوع إلى البراءة الشرعية، فيصبح الاحتمال منجزان. هذا أيضا وجه لإثبات حجية منجزية العلم الإجمالي في لكل من الخصوصيتين. بناء على قبول هذا الوجه حينئذ يقال أنه إذا كان هذا الاحتمال منجزاً لكل من الطرفين فحينئذ إذا لم يكن محذور لا عقلي ولا شرعي في الاحتياط في المنجزية فيتنجز كلا الطرفين يتنجزان، يجب الاحتياط التام حينئذ. لكن حيث يثبت عدم الاحتياط التام إما لعدم إمكانه أو لعدم وجوبه بدليل العسر والحرج بدليل شرعي، حينئذ يكون كل من الطرفين الاحتمال فيه منجزا يكون منجزا لولا منجزية الآخر، إذ لا يمكن أن يكون معا منجزين، إذ يقعان مثلا في العسر والحرج أو اختلال النظام أو أي شيء أي محذور عقلي أو شرعي. إذن فسوف يكون منجزية كل من الاحتمال مزاحمة مع منجزية الاحتمال الآخر، يعني كل من هو إنما ينجزه الاحتمال لو لم يكن الآخر منجزا، فيتزاحم الاحتمالان في مقام التنجيز. حينئذ يقال العقل يحكم بأن الاحتمال الأقوى يكون منجزا، في هذا التزاحم يكون الاحتمال الأقوى منجزا، تزاحم الاحتمال في كل من الطرفين في التنجيز، حينئذ يقال أن العقل يحكم بأن الأقوى احتمالان والذي هو الطرف المظنون هو الذي يكون منجزان. هذا أيضا أو قولوا يكون هو المنجز في مقام الامتثال، العقل يحكم بأنه يجب يتعامل مع هذين الاحتمالين المنجزين كما يتعامل مع التكليفين الواقعيين الواصلين. كيف هناك لو كان تكليفان، لو كان تكليفان لا يمكن الجمع بينهما في مقام الامتثال، أليس هناك العقل يقول يؤخذ بما يكون منهما أهم؟ هناك في مقام الامتثال يقال أنه يؤخذ بالأهم، هنا يقال يؤخذ بالأقوى بالأقرب إلى الواقع من هذين الاحتمالين، يرجح العقل هنا في مقام التنجيز يرجح ما يكون احتماله أكبر وكاش احتمال مطابقته للواقع، الخصوصية التي يكون احتمال مطابقتها للواقع أكبر وأكثر من الآخر فينجز الطرف المظنون، فيكون الاحتمال المظنون هو المتعين في مقام المنجزية دون الاحتمال الموهوم أو المشكوك. هذا أيضا وجه. الوجه السادس الذي هو يظهر من بعض عبائر المحقق النائيني وينسجم مع بعض كلماته على ما سوف يظهر، هو تطبيق قواعد باب التزاحم في المقام، بأن يقال أننا بعد أن ثبت منجزية كل من الخصوصيتين يعني كل طرف احتماله أصبح منجزا، إما بالعلم الإجمالي صار منجزا أو بالاحتمال صار منجزا بالبيان المتقدم في الوجه الرابع الخامس، على كل حال صار منجز، الخصوصية أصبحت منجزة
إما لأن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع فينجز الخصوصية، أو أن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع الخصوصية تتنجز بالإحتمال. هذان مسلكان تقدما في الأبحاث السابقة وأشرنا إليهما هنا أيضا. حينئذ يقال لا بد من العمل بهم بكل الطرفين إذا أمكن، فإذا لم يمكن أو لم يجب تتزاحم هذه الأطراف الاحتمالات أو الأطراف للعلم الإجمالي تتزاحم في مقام التنجيز. فحينما تتزاحم إذا لم يكن مرجح العقل يحكم بالتبعيض في الاحتياط، أنه تريد أن تفعل هذا وتترك ذاك أو تفعل ذاك وتترك هذا، يحكم بالتبعيض في الاحتياط باعتبار منجزية الجامع ولا يلزم منه أيضا المحظورون، ويكون المكلف مخير يحكم بالتخير حينئذ. وأما إذا كان يوجد قوة لأحد التكليفين على التكليف الآخر من حيث المحتمل لا من حيث الاحتمال، بأن كان أحد الطرفين الخصوصية للتكليف المحتمل فيها على تقدير وجودها، هذه الخصوصية تكون عند الشارع أهم، التكليف أهم لا الاحتمال أكثر، التكليف إذا كان أهم حينئذ يترجح ذاك الطرف على الطرف الآخر. التكليف أهم، التكليف الأهم يتقدم على التكليف المهم. هذا في بحث التزاحم. هناك قيل بأن التكليف الأهم تارة يكون معلوما معلوم الأهمية، وهذا لا إشكال في أنه يتقدم، وأخرى يكون محتمل الأهمية لا معلوم الأهمية. وهذا محتمل الأهمية تارة يكون الاحتمال في الطرفين، نحتمل أن تكون الصلاة أهم من الإزالة، ونحتمل أن تكون ملاك الإزالة أهم من الصلاة، أيضا لا ترجيح لأن هذا الاحتمال في الطرفين موجود فيتساوي، لكن قد يكون هذا الاحتمال في أحدهما موجود في الآخر غير موجود، فأيضا يرجح. يقال نرجح باحتمال الأهمية، هذا أيضا يكون من المرجحات. وأخرى يكون احتمال الأهمية في الطرفين موجود، إلا أن في أحد الطرفين احتمال الأهمية أكبر وفي الطرف الآخر احتمال الأهمية أضعف. يعني في هذا الطرف نحتمل الأهمية بنسبة مثلا 80%، بينما في ذاك الطرف نحتمل الأهمية بنسبة أقل. كل هذه الشقوق، هناك قيل العلم بالأهمية واحتمال الأهمية في طرف دون الطرف الآخر، وقوة احتمال الأهمية في طرف دون الطرف الآخر، كل هذه الأمور الثلاثة من مرجحات باب التزاحم بين التكليفين المعلومين. نقول هذا الكلام بعينه نجريه هنا، ونقول هنا وإن كان التكليف الخصوصية في كل من الطرف الموهوم والمشكوك والمظنون ليس معلوما ليس واصلا، لكن أليس تنجز هذا التكليف على كل حال إما بالعلم الإجمالي أو بالاحتمال؟ على كل حال تنجز هذا التكليف. حينئذ نأتي ونطبق نفس القوانين ونقول العقل يحكم بأنه إذا كان هذا التكليف المعلوم بالإجمال أو المحتمل المنجز إذا كان في هذا الطرف فهو أهم، ملاكه أهم مما إذا كان الطرف الآخر. إذا كانت الجمعة فملاك الجمعة أهم مما إذا كانت الظهر مثلا، في مثال العلم الإجمالي بوجوب الظهر والجمعة. فالمعلوم بالإجمال لو كانت الجمعة فالجمعة عند الله غرضه مهم جدا، أما إذا كان الظهر غرضه لزومي ومهم لكن ليس بمقدار الجمعة، حينئذ في مثل هذا المورد العقل أيضا يحكم بلزوم تعيينه حينما لا يمكن الاحتياط، يقول يعين في مقام الامتثال الاتيان بالأهم، سواء كان الأهم معلوم الأهمية أو محتمل الأهمية دون الآخر، أو كان احتمال الأهمية فيه أكبر من احتمال الأهمية في الآخر. فإذا احتملنا أهمية الجمعة بنسبة أكبر من احتمال أهمية الظهر، أيضا العقل يحكم حينما لا يجب الاحتياط أو لا يمكن الاحتياط بلزوم تقديم هذا الطرف الذي يكون احتمال الأهمية فيه أكبر. هذه الكبرى إذا قبلناها طبقناها هنا، نأتي إلى محل الكلام إلى دليل الانسداد، ونقول يوجد في باب الأهمية يوجد منشآن للأهمية. المنشأ الأول أن يكون التكليف سنخا وكيفية أهم، غرضه أهم من ذاك الغرض. المنشأ الثاني أن يكون مقدار الأغراض الموجودة في هذا الطرف كميته أكثر، الأهمية بلحاظ الكمية لا بلحاظ الكيفية. فإن حفظ إذا كان للمولى غرضان أو إذا كان غرض واحد فحفظ الغرضين أهم من حفظ الغرض الواحد، ولو كان كل غرض من هذه الأغراض الثلاثة متساوي، لكن لأنه هنا يوجد غرضان وهناك يوجد غرض واحد، فالغرضان أكثر أهمية من الغرض الواحد. الكمية أيضا من العوامل المؤثرة في الأهمية، ليس دائما الأهمية بلحاظ السنخ والنوع، نوع الغرض. تعدد الأغراض أيضا يوجب أهمية الأغراض المتعددة على الغرض غير المتعدد. حينئذ يقال أننا في أطراف العلم الإجمالي الكبير في بعد انسداد باب العلم والعلمي يكون احتمال وجود الأغراض في وجود التكاليف المعلومة بالإجمال في دائرة المظنونات أكبر من احتمال وجودها في دائرة المشكوكات. هذا شيء طبيعي، حين في دائرة المظنونات نحن نظن أن المعلوم بالإجمال يكون في هذه الدائرة. إذا كانت الأحكام متعددة تارة يكون المعلوم بالإجمال حكما واحدا لا أكثر، هنا الأهمية بلحاظ الكم لا موضوع له، لأنه حكم واحد يعقل فيه الأهمية بلحاظ الكيف فقط كما في الجمعة والضبط. أما إذا كان العلم الإجمالي علم إجمالي بأحكام عديدة وغير هذا المقدار أيضا يحتمل وجود أحكام أخرى، حينئذ المظنونات سوف نظن بأن ذاك المعلوم بالإجمال يكون في دائرة المظنونات، والذي قلنا هذا لا ينافي مع الشك مع احتمال التكليف في دائرة المشكوكات، لأنه المعلوم بالإجمال لعله الحكم الواقعي لعله أكثر من المعلوم بالإجمال. فالمعلوم بالإجمال يظن في وجوده في دائرة المظنونات لا محالة. إذن فيكون احتمال تعدد التكليف والغرض المولوي في دائرة المظنونات هذا الاحتمال أكبر قيمته الاحتمالية من احتمال الوجود نفس المقدار من التكاليف في دائرة في دائرة المشكوكات. حينئذ سوف يكون التكليفات المظنونة أهم، يحتمل أهميتها بدرجة أكبر من التكليفات المشكوكة، لأنه يحتمل مطابقة المظنونات للواقع بدرجة أكبر من مطابقة المشكوكات للواقع. فيكون الأغراض التي سوف تحفظ للمولى في دائرة المظنونات لو احتاط في المظنونات هذه الأغراض يحتمل أن تكون أكثر بدرجة زيادة الظن على الشك، فتكون أهم بملاك التعدد والتكثر لا بملاك الكيفية والسنخية. وحيث أن الأهمية حتى لو كانت بملاك التعدد توجب التقدم في مقام الامتثال على ما ذكر في بحث التزاحم، فيقال أنه يترجح الاحتياط في المظنونات على الاحتياط في المشكوكات والموهومات بحكم العقل بترجيح الأهم من الأغراض المولوية ولو من ناحية تكثرها على غير الأهم من الأغراض المولوية ولو من ناحية قلتها. حينئذ فيكون الغرض قائم بالمحتمل، لكن حينما نحن نظن أن التكاليف في دائرة المظنونات مطابقة للواقع يعني أكثر مطابقة للواقع من دائرة المشكوكات هذا هو لازم الظن. إذن فنحن حين نحتمل أن يكون المولى أغراضه مجموع أغراض لا الغرض الواحد، مجموعه التي المجموع أهم من البعض، هذا المجموع نحتمل لا محالة بدرجة أكبر في دائرة المظنونات أن هذا الأهم يكون في هذه الدائرة، الأهم الكميتي لا الأهم الكيفيتي، الأهم الكميتي يكون في هذه الدائرة، لأن احتمال الإصابة للواقع للظنون أكثر من إصابة الشكوك للواقع، فيكون الأحكام الأغراض الواقعية أكثر في هذا الطرف. لأن إذا جمعنا بالتنجيز وجب الاحتياط التام وهذا خلف صحيح، هذا فيما إذا لم يكن مرجحون، فيقال أن قوة الاحتمال أو أهمية المحتمل مرجح، قوة الاحتمال هذا الوجه الخامس، أهمية المحتمل ولو احتمالا أقوى من احتمال أهمية المحتمل الطرف الآخر أيضا هو الوجه السادس المرجح الآخر. فنحن نقول العقل الذي يحكم في باب التزاحم للتكليفين الواصلين المعلومين بالترجيح للأهم من المهم إما بقوة الاحتمال أو بقوة المحتمل، ذاك بنفسه هنا أيضا يحكم، بالترجيح للأهم على المهم بقوة الاحتمال أو بقوة المحتمل، ذاك الكلام بنفسه نجريه هنا بحسب الحقيقة. ونقول أنه إما يعني نجري الكلام المذكور في التزاحم في الوجه السادس، في الوجه الرابع، في الوجه الخامس، نقول أن العقل يحكم بأنه فيما إذا كان هذا التكليف احتمال وجوده في هذا الطرف أكثر، ولو كان تكليفا واحدا، هذا الاحتمال الأكثر، أكثرية الاحتمال بعد فرض عدم إمكان الاحتياط التام ولزوم التبعيض في الاحتياط، يقول لابد أن تحتاط في هذا الجانب، هذا حكم عقلي، العقل يحكم به. العقل يحكم بأن الاحتمال المنجز إنما ينجز، إنما يكون نسبة تنجيزه، إنما يثبت فيه التخيير إذا كان نسبة تنجيزه كنسبة تنجيز الاحتمال الآخر، كنسبة كشفه في الاحتمال الآخر، وأما إذا كان نسبة كشفه أكثر فالعقل الذي هو يحكم بالتنجيز بالمنجزية يقول هنا يترجح هذا التنجيز على ذاك التنجيز. فالعقل الذي هو الحاكم في باب الامتثال وفي باب مرجحات باب الامتثال قد يرجح ويعين الامتثال بقوة الاحتمال ولو للتكليف الواحد، وقد يرجح بقوة المحتمل ولو من ناحية الكمية لا الكيفية، وهذا أمر معقول أن نقول أن العقل يحكم بهذه الأحكام كما حكموا بها في باب التكليفين الواصلين. الميزان ليس بوصول التكليف، إنما الميزان بتنجز التكليف، فلو تنجز هذا التكليف سواء كان تنجزه للوصول أو كان تنجزه لمنجزية العلم الإجمالي أو تنجزه لمنجزية الاحتمال وحده في أطراف العلم الإجمالي، هذه المسالك من هذه الناحية لا تكون مؤثرة في أنه لا بد من ملاحظة أن أحد التكليفين المتنجزين هل سوف يكون احتماله أكبر أو يكون محتمله أهم. فإذا كان احتماله أكبر ولو في التكليف الواحد أو محتمله أكبر أهم، كما إذا كانت تكاليف متعددة أو تكليف واحد لكن سنخه سنخ أهم، هنا العقل يعين في مقام التنجيز أولا يعين الاحتياط التنجيز التام، لكن حيث لا يمكن ذلك فأصل التنجيز أيضا باقي لم يرتفع، لا يجوز المخالفة القطعية، إذن حينئذ يأتي ويحكم أنه يتنجز أو في مقام الامتثال لا بد أن يؤتى بما يكون احتماله أقوى أو بما يكون محتمله أقوى ولو من ناحية الكمية. الوجه الخامس الترجيح بلحاظ أن احتماله أقوى. الوجه السادس الترجيح بلحاظ أن محتمله أقوى ولو من ناحية الكمية. ولهذا الوجه السادس يتوقف على تعدد الأحكام، وهذا وارد في كلمات المرزاء، فإن بعض تقريرات المرزاء عبرت بأنه في موارد الانسداد حيث أن الأحكام متعددة يعني فصل بين الحكم الواحد المعلوم بالإجمال والأحكام المتعددة المعلوم بالإجمال، فلعله يريد بالحكومة هذا الحكم العقلي بأنه حينما يكون الأحكام تكون الأحكام متعددة فلا محالة في دائرة المظنونات نحن نظن بحفظ مقدار أكثر من أحكام المولى، لأن احتمال المطابقة في المظنونات أكثر من احتمال المطابقة في المشكوكات، يعني في النهاية سوف يكون قد امتثلنا وحصلنا للمولى أغراضا إلزامية أكثر مما إذا عكسنا احتطنا في المشكوكات وخالفنا وتركنا المظنونات، لأن احتمال صدق المظنونات للواقع أكثر من احتمال صدق المشكوكات للواقع أو فضلا عن الموهومات الإلزامات الموهومة، إذن فيكون بحسب الحقيقة تعدد الحكم أبرزه المرزا لهذه النقطة لإثبات أنه هنا يحكم العقل بلزوم حفظ الأكثر، الأكثر المظنون الذي هو في دائرة المظنون من الأقل، فحينئذ يحكم بمرجحية الأهمية يعني بمنجزية المظنونات على أساس الترجيح بالأهمية أو بقوة احتمال الأهمية الناشئة من أن احتمال الإصابة في المظنونات للواقع أكثر من احتمال الإصابة في المشكوكات للواقع. وهذا الوجه الخامس والوجه السادس يتمان حتى على المسلك الذي يقول بأن العلم الإجمالي ينجز الجامع، يتمان هذان الوجهان حتى على المسلك مسلك المرزا هناك أن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع وينجز الجامع، وأما الطرفان بخصوصية كل منهما يتنجزان بالاحتمال بعد عدم جريان البراءة العقلية ولا البراءة الشرعية، ذاك لعدم الموضوع لها، هذا للتعارض الناشئ من أن جريانها في الطرفين ترخيص في ترك الجامع وهو مخالفة قطعية غير ممكن لأن الجامع تنجز، وفي كل منهما دون الآخر تعيينان ترجيح بلا مرجح تخيرا لا وجود للوجود التخيري المردد الكلام الذي تقدم هناك. فلهذا الوجه الخامس والسادس يمكن أن يعني يصحاني أن يصح حتى على مباني المرزا في تلك المسألة في مسألة منجزية العلم الإجمالي الذي هناك. المرزا كان يقول بأن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع ولا يتعلق بالواقع، يعني لا يتوقفان على ذاك حتى على هذا المسلك يتمان. إذن فللحكومة تفاسير عديدة، إلا أن هذه التفاسير روحها كما هو واضح يرجع إلى نكتة واحدة بحسب الحقيقة، وهو أن الظن في حالة وجود التنجيز وعدم جواز المخالفة القطعية المسمى بالتبعيض في الاحتياط. التبعيض في الاحتياط يعني عدم جواز المخالفة القطعية، لا بد من الاحتياط ولو بعضا لكي لا نقع في المخالفة القطعية وترك تمام الأطراف. في مثل هذه الحالة على تقدير تنجيز العلم الإجمالي بهذا المقدار الناقص، العقل يحكم بأن للظن دور إما في التنجيز في تنجيز العلم الإجمالي أو في الامتثال يكون له الدور، أو في تنجيز أصل التكليف حتى لو للعلم الإجمالي كما في وجه الأخوند قدس سره، أو في ترجيح أحد المنجزين الاحتمالين المنجزين على الاحتمال الآخر المنجز، في ترجيح هذا على ذاك في مقام الامتثال. وهذه صياغاتها مختلفة لكن روحها واحد، أنه هناك زائدا على التبعيض في الاحتياط حكم عقلي. الآن كيف نصوغ هذا الحكم العقلي؟ صياغته يختلف باختلاف المسالك في منجزية العلم الإجمالي أو منجزية الاحتمال. إذا قلنا أن العلم الإجمالي ينجز الواقع، فابتداء يمكن أن نصوغ هذا البيان بأنه يكون يجعل المنجز بالعلم الإجمالي المظنون الخصوصية المظنونة. إذا قلنا أن العلم الإجمالي ينجز الجامع لا ينجز الواقع، الاحتمال منجز، حينئذ نقول العقل يحكم بأن هذا الاحتمال يترجح على ذاك الاحتمال في التنجيز أو في الامتثال للأهمية أو لأهمية المحتمل لكثرة المحتمل أو لقوة الاحتمال. هذه بعض تعبيرات وصياغات لروح واحدة وحقيقة واحدة، وهي أن العلم أن العقل في مرحلة بعد فرض التبعيض في الاحتياط له حكم زائد، لأن التبعيض في الاحتياط لا يعين طرف في قبال الطرف الآخر، يقول بعض الأطراف لا بد لك أن تمتثلها لأنك لا تقع في المخالفة القطعية ولا تجوز المخالفة القطعية، وإن كان لم تجب الموافقة القطعية أو لم يمكن الموافقة القطعية، فلا يعين التبعيض في الاحتياط لا يعين طرف المظنونات في قبال المشكوكات. هنا نحتاج إلى حكم عقلي، ولهذا نسميه بالحكومة، حكم عقلي إما في تعيين المنجز بالعلم أو بالاحتمال أو في ترجيحه على الطرف الآخر بحسب الحقيقة في مقابل امتثال بنكتة من هذه النكات. نعم كلام الآخوند بالتوجيه الذي نحن ذكرناه يكون بيانا لحجية الظن بمعنى منجزية الظن بلا حاجة إلى مسألة التبعيد في الاحتياط، بحيث حتى لو لم يكن العلم الإجمالي منجزا أو لم يكن لنا علم إجمالي أصلا، أيضا هناك يمكن أن يقال لو تم كلام ذاك التوجيه الذي بيناه لو قصده المحقق الخراساني يكون توجيها تاما، بأن يقال أنه في حال انسداد باب العلم والعلمي العقل يحكم بأنه يجب في موارد الظن يجب إطاعة المولى ويثبت حق الطاعة للمولى حتى لو لم يكن علم إجمالي، فضلا عما إذا كان علم إجمالي أيضا، ولو لم يكن العلم الإجمالي منجز، حتى لو لم يكن تنجيز للعلم الإجمالي لا لوجوب الموافقة القطعية لعدم إمكانه ولا لحرمة المخالفة القطعية وللتبعيد في الاحتياط لمسلك الآخوند، فإن الآخوند قال في بحث الاضطرار إلى بعض الأطراف لا بعينه أنه سوف يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية حتى للتبعيد في الاحتياط، يعني حتى الطرف الباقي يمكنه أن يرتكبه فيخالف مخالفة قطعية، هكذا قال هناك. لكن مع ذلك هنا يقال بأن الظن يكون منجزا بمعنى أنه في مثل هذه الحالة الاحتمال الراجح العقل يحكم بحق الطاعة فيه للمولى، لأن العلم هو موجود ولو العلم غير منجز، وتحصيل العلم لا يمكن، هنا بعد العقل لا يحكم بقبح العقاب بلا بيان، إنما يحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان فيما إذا فرض أن باب العلم والعلم كان مفتوحا وأمام عدم انفتاح الباب العلم والعلم، العقل لا يحكم بالاحتياط بالبراءة بقبح العقاب إلا في الموهومات والمشكوكات، لا في المضمونات. وهذا الوجه لو قبلت يعني مبانيه سوف يكون أفضل الوجوه والتفسيرات للحكومة، إذ يعطي للظن منجزية، يعني يكون مقتضى المنجزية تاما للظن لا، بينما الوجوه الأخرى يجعل الظن مرجحا مثلا لأحد الأطراف المتنجزة بمنجز آخر في مرحلة الامتثال، أو يجعل أن منجزية العلم الإجمالي تنسحب إلى هذا الطرف، فيكون كأنه الظن في الوجوه الأخرى مساعد للمنجز، بينما على هذا الوجه سوف يكون هو المنجز بحسب الحقيقة ابتداء، فيكون دور الظن في المنجزية والحجية على تفسير صاحب الكفاية بهذا التأويل والتفسير بكلامه يكون له دور أكبر، يكون هو تمام المنجز، لا أنه شيء آخر ينجز ثم هذا يأتي ويرجح هذا المنجز بحكم العقل في هذا الطرف أو في ذاك الطرف. هذه التفسيرات التي ينبغي أن تذكر بمعنى الحكومة، حكومة الظن أو حكومة العقل بحكم العقل بحجية الظن ومنجزيته في دليل الانسداد، يأتي تلك